إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل في السيرة. وقفنا المرة فاتت عند الابتلاء الشديد اللي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسألة الحصار، إن هم حصروهم في شعب أبي طالب، وإنهم قعدوا المدة طويلة ما يقرب من 3 سنوات في حالة طبعا من القحط والألم والعذاب وامتناع التزويد من قريش وكل اللي أصابهم في هذه الأمور. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام بعد 3 سنين، يعني في السنة 10 من مبعثه، مات عم أبو طالب وماتت خديجة، وكانت الاثنين حقيقة ابتلاء شديد جدا، لأن بموت عم فقد الأمان في الخارج، وموت زوجته فقد الأمان في الداخل والسكينة، فأصبح في الخارج والداخل هو بين يعني أعذاب من قومه وعدم الراحة نفسية ورجوع البيت، لأن عمه كان طبعا منعه كان قوي وكان شديد، وكان قريش بتعمله حساب كانش يقدروا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، يخافوا لأنه كبير في وسطهم. بعد ما مات بدأوا بقى قريش تظهر تاني وتتأثر تاني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وزعمائهم وكبرائهم بدأوا يسلطوا عليهم الصغار ويسلطوا عليهم السفهاء ليؤذوهم ويحاولوا ان هم يعني يدمروا دعوة النبي بأي شكل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، احنا قلنا الموقف ده، وبدأ يعرض نفسه على أهل الطائف عشان يناصروه وينصروه ويشدوا من أزره يعني، ويحاولوا ان هو يدخلوا في دين الله حتى ان هو يوسع الاسلام ويوسع يعني ينصر هذا الدين. طبعا ترد عليه اسوء رد، وحكينا مره وقتها لما القوة عليه الحجاره ودمت قدماه، وجاء له جبريل وساله يعني ملك الله اسديك ملك الاخشبين، ان شئت قال له اطبق عليه من جمال، وابى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عسى الله ان يخرج من اصلابي من يقول لا اله الا الله. انتهى الكرم والرحمه والحنان وكل شيء جميل حقيقه. شوف شفقة النبي صلى الله عليه وسلم كمان على قومه، يعني هو بعد أي حد تاني في هذا الموقف والغل وشخص الناس أذوكي، أنا رايح لك عشان أقول لك تعالي احضري عندي درس مثلا، فجالك لغاية بيتك وبدعيكي وجاية بكل حب وكل ود عشان أسمعك العلم وأقول لك تعالي واحضري واسمعي وانقذك من الضلال والبدعة، فيكون الرد إنك تشتميني وتسبيني ومش بس كده وتسلطي علي ولادك يرموني بالحجارة، أذى رهيب غير لما تكون أنت أذيتيني ابتداء، الأذى هنا مضاعف. يعني انا لو انت ماشيه في الشارع كده حد اذاكي هتبقي متضايقه نفسيا، ماشي شتمك سبك رمى، لكن لما يكون الاذى من شخص هو حابب لك الخير وجاي لك بنفسه يعرض عليكي، يعني انا اللي رايحه له هو اللي رايح لهم، يرد عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم ودمير رسول الله وافضل الخلق وسيد الخلق وحبيب الرحمن وخليل الرحمن، رايح لهم بنفسه لغايه مكانكم، هو اللي خرج من دار من مكه لغايه الطائف مشي على قلبه عشان يدعوهم، فيكون ده الرد. فالاذى كان شديد جدا الحقيقه نفسي وبدني وكل انواع الاذى، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما في عز بقى اللحظه اللي هي الشديده دي والالم الصعب جدا والتعب النفسي والعذاب اللي شافوا منهم، المفروض في اللحظه دي الانسان في حال اول الابتلاء بيبقى الدنيا صعبه شويه، يعني ممكن لو حد مثلا شتمك اولا تبقي متعصبه ومتضايقه تكسري الدنيا، ممكن تاني يوم او ثالث يوم او رابع يوم تهدي شويه، لكن اصعب وقت بتبقي فيه حاله من الغل والغليان والغضب على امتى؟ لحظه الاذى. ففي لحظة الأذى دي وفي قمة الابتلاء منهم وفي قمة الغضب منهم جاء ملك الأخشبين قال أطبق عليهم جبال، هو أفرمهم دلوقتي، ومع ذلك هو في قمة الأذى منهم في أعظم لحظة الإنسان ممكن يكون فيها يعني عنده رغبة في الاقتصاص لنفسه والتعامل فيه، أبى النبي صلى الله عليه وسلم، الخلق عنده فطرة، حسن الخلق والرحمة والرفق واللين وكل المعاني الجميلة مزروعة في زرع ما بتتغيرش لا في وقت الشده ولا في وقت الرخاء، هو حاجه واحده، مفيش احنا ممكن نتصنع حسن الخلق وقت الرخاء وقت يعني انت قاعده كده في اريحيه، لكن وقت ما حد يغض عايز تعرفي نفسك او تقيسي درجه اخلاقك عند الغضب، ساعه الغضب والاستفزاز وتسليط الشيء الشديد عليك اطلعي بقى يباني تباني، بس انا عايز يبان على حياته وقت الغضب، زوجك يغضبك بنتك تغضبك جارتك تاذيكي، وقت الغضب يطلع لجوه مش وقت الراحه، ما مش واحنا قاعدين كويسين ممكن الانسان يتمالك نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه لم يقتص نفسه قط، ولم يقول طبعا يطبع على الخشبين منكفره مش عايز، خلي بالكم مكفره وابو الاسلام يعني هو بيكفر خلاص، هو كفر ما يطبع عليه خشبين، ايه المشكله الخشبين الجبلين؟ فكان لا برضو رفض رهيب، يقول لك لا ممكن بقى اسلامته يطوع كفر، لكن لو قعدوا شويه عسى الله يشرح صدورهم واسلام خايف برضو عليهم مع كل هذا الاذى. بس شوف الخلق وصل لفين، شوف الخلق وصل لفين مع كل الاذى ده. طب ما يمكن حد يوحد الله، يمكن حد يقول لا لا الله، نتعلم ده لما حد يأذيكي ما يبقاش في قلبك غل وتبقى عايزه تدخلي عليه تنقض عليه تقتليه وتذبحيه مالهاش، مش ده الكلام ده. لما حد يأذيكي اعلمي ان هو سيء الخلق وان الشيطان يستحوذ عليه وانه ضعيف وانه ما عندوش همه امام نفسه. لما حد يأذيكي ويتكلم عليكي ويسوي يعني ويسبب لك اي نوع من انواع الاذى، تذكري هذه المعاني، انه ما انتصرش على نفسه وانه لسه سيء ونص ضعيف الايمان والشيطان استحوذ عليه، ما تبقيش انت والشيطان عليه. طب اعمل ايه يعني ما حد يأذيني؟ ليك حق انك تقتص نفسك، مفيش مشكله شرعا يجوز، بس العفو افضل واحسن وارقى. لو عايز ترتقي في مدارك الكمال والايمان لا نعفو ونصفح عن من اذاك وعن من ظلمك وعن من سبب لك اي شيء. لو انت عايز ترتقي وتعلم، نقول الناس دي عليت ازاي، الناس دي وصلت ازاي، بنقرا كلامهم في الكتب وكانه حكايه كانه خيال. لا مش خيال، هم كانوا بيجاهدوا انفسهم احنا لا، احنا بنبقى عارفين ازاي اوصل للحق وانا بتدلع مش عايز اوصل. اعرف ازاي اوصل لحسن الخلق؟ لا ساعه الجد لا، وانا اعرف عنها ليه عملت وعملت ربنا ياخدها. ربنا ياخدها، لو خدها على كده تبقى مشكله. طب ربنا يهديها احسن، طب ربنا يهديها احسن. فالناس اللي بتاذيك والناس اللي بتضرك والناس اللي ده، لما تدعي لهم الظهر الغيب والهدايه وان ربنا يعفو عنهم، ايه اللي هيحصل؟ ملك يقول لك ولكن مثل ارتقيتي باخلاقك، الملائكه دعت لك، وايه كمان؟ وانقذت شخص من العذاب او من النار او من اي كان هو فيه، ايهما افضل؟ لكن انا لو شهوة الغضب استنفذتها وقضيت شهوتي من الغضب بالدعاء الفظيع والدعاء والدعاء والدعاء، ايه اللي عائد عليك يعني؟ ولا حاجه. فده كان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قال ربنا سبحانه وتعالى ما ارسلناك الا رحمه للعالمين، رحمه. بعد كده بعد الاذى الشديد ده كان لابد انه الله جل جلاله من رحمته واحسانه به انه يكافئه بقى، مش معقول هيبقى ابتلاء 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 على طول. لا، النفس ما يعني مهما كان نبي ولا كان رسول ما ينفعش، هيجي وقت وينسان يتعب يعني. فكافئه الحقيقه من اعظم مكافاه ما كوفئ بها نبي قبله ولا نبي بعد، الا هي رحله الاسراء والمعراج، رحله العظيمه الجميله اللي يعني تجلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه اشياء لم تتجلى لاحد من قبله ولا من بعده. شوف ازاي انه كما قال ابن القيم النبي صلى الله عليه وسلم اسري به بجسدي، وطبعا جسد الروح مع جبريل في صحبه جبريل، في صحبه جبريل. وطبعا عقيد اهل السنه والجماعه قاطبه بلا اي منازع ولا اي نزاع ان النبي اسري به في ليله الاسراء والمعراج بجسدي وروحي مع جبريل، اسري به الى المسجد الاقصى ثم الى السماء السبع كما هياتي معنا في الحديث. ده عقيد اهل السنه والجماعه بلا نزاع، اي حد يقول غير كده يبقى يعني ضل الطريق وحاد عن الصراط المستقيم. فكما رأى مسلم في حديثه قال أتيت بالبراق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قالوا دابة لي البراق أقل من دون الحمار، فوق الحمار ودون البغل، يعني بين الاثنين ما بين حجم الحمار وبين حجم البغل، ولونه أبيض. لما يضع حفره في مكان النقلة التانية تبقى منتهى الطرف بعيد منتهى البصر، يعني خطوته سريعة. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل. راح المسجد الأقصى، ولما راح لبيت المقدس ربط الدابة بتاعته اللي هي البراق في الحلقات، حلق كده الأنبياء بيربطوا فيهم الدابة بتاعته، ودي العلماء استنبطوا منها اللي عقلها متركب، يعني خد بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يسيب البراق كده منها ياخده، يعني ده يأثر رحلة من أولها لآخرها وإعجاز. طب طالما هي معجزة يبقى البراق لا هيروح ولا هيجي، هيروح فين المهم يفضل، لكن لا بيعلمنا إن إحنا نأخذ بالاسلام. فربط البراق عشان لا يعني يتفلت ولا يجري، وجاء جبريل بعد ما صلى بالانبياء باناء من خمر، جاء بقى جبريل معاه اناء من خمر واناء من لبن الاثنين، فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطره، ثم عرج بنا الى السماء، هو جبريل بدا يطلع بالعروج اللي هو الصعود. فاستفتح جبريل فقيل من انت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل هو قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا السماء الثانية، أول سماء كان فيها مين؟ آدم. خلي بالك الأحاديث دي رواها البخاري وراها مسلم وراها غيرهما، قد تجد بعض الألفاظ في اختلاف، إن في السماوات بعض الأنبياء ترتيبهم مش نفس الترتيب، لكن آدم والسماوات الأولى الترتيب ثابت، مفيش أي إشكال نهائي. إحنا بنحكي الرحلة وبنقول اللي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ثم عرج بنا السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة، بابني الخالة عيسى وابن مريم ويحيى ابن زكريا. في السماء الثانية وجد مين؟ وجد عيسى وجد يحيى، تعرفهم الاثنين ولاد خالة صلوات الله عليهم. فرحب بنا، فرحب ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أعطي شطر الحسن، نص الحسن كله، نص جمال كله كان في يوسف. فلذلك لما دخل على نسوة قطعوا ديهم، ما حسوش بقدر هو جمال ما خلوا بين من جمال يوسف عليه السلام، أوتي شطر الحسن. فرح ودعا لي بخير، ما تخافيش في الجنة يبقى لك واحد حلو كده تريروش من دلوقتي، صبر الصبر الجميل شوية كده يبقى لك واحد حلو كده زي أمر، بس ايه التزم عشان تدخل الجنة.
واحد مين ولا معانا
دلوقتي؟ لا مش شرط يبقى لي معاك دلوقتي، يعني بص بتقولك اللي معايا دلوقتي مش طايقاه
اصبر
ربنا يصلحولك ربنا يصلحولك. ثم عرج بنا السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل. قال من معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قد بعث إليه؟ قال نعم قد بعث إليه. فتح لنا فإذا بإدريس فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. قيل هذا بشأن إدريس، كلمة عن كان عليه، فكان فين؟ السماء الرابعة عالية قوي، حتى عالية طبعا، لأن أبي يسبقه أنبياء، سبقوا آدم وسبقوا زكريا وسبق فهو يوسف فهو فوق، فده مكان عليه. ثم عرج بنا السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معه؟ قال محمد. قيل قد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا السماء السادسة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معه؟ قال محمد. قيل قد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي. ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا السماء السابعة، موسى في السماء السادسة، ثم عرج بنا السماء السابعة فاستفتح لي جبريل فقيل من هذا؟ فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل قد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. يا الله، السماء السبعة إبراهيم طبعا العزم الرسل أو الأنبياء أو يعني أو الأنبياء والعزم الرسل. سنة ظهره البيت المعمور، البيت المعمور ده فين؟ في السماء السبعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور لا يعودون تاني تعبدا لله، تعبدوا لله. طبعا يقول لك البيت المعمور على خط قائم ما بينه وبين الكعبة، يعني لو سقط يسقط على الكعبة، أنا ما عنديش دليل للكلام ده. بعض الروايات تقول لك إن البيت المعمور يعني على التوازي مع الكعبة، لو وقع كده يقعد على نفس الكعبة، لا ما عنديش دليل، لكن هو في السماء السابعة، وهذا البيت العظيم يدخلوا 70,000 ملك كل يوم ما يرجعوش تاني أبدا. عندي بقى 70,000 من عمر الدنيا قديم من اول ما يسعى سنه ويقول ده، وقبلها الله اعلم كان بيدخله وبعديها وامتى المدى، يعني قد ايه الايام وقد ايه السنين، مليارات السنين في 70,000، وما يعلم جند ربك الا هو. حتى يتبين الخلق عزم الخالق جل جلاله الله سبحانه وتعالى. 70,000 ملك يدخلوا للعباده لله الواحد الاحد لا يعودوا. ثم ذهب بي الى السدره، الى سدره المنتهى، واذا ورقها كاذان الفيله واذا ثمارها كالطلال. قيل فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت. إيه غشيها من أمر الله ما غشيها؟ قال عرج بي إلى سدرة المنتهى. قيل سدرة المنتهى ليه سميت سدرة المنتهى؟ شجرة سميت سدرة المنتهى ليه؟ قيل إنه ينتهي ليه علم الخلائق، محدش يقدر يروح بعدها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه وصل في مكان ليله الاسراء والمعراج لم يصل اليه قبله نبي مرسل ولا نبي ولا ملك مقرر، محدش يوصل المكان ده. وقال غشيها من امر الله ما غشيها، قيل غشيها امر الله عظمه الله وجلاله واوامره فتغيرت، وقيل غشيها فراش من ذهب وانوار واشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث مسلم صح مسلم رايت الوان لم اراها من قبل قط. يعني انت في الدنيا حافظه الالوان الاسود والاحمر واللي مش عارفه ايه، خلاص حافظين الالوان ده اي لون يتعرض عليك في الدنيا هتقولي ده اسود ده احمر ده مش عارفه لبني ده ايه، حافظه الالوان صح، ما فيش لون ممكن يعرض عليك في الدنيا ومدوني ده ايه، او حتى درجه مشتقه منه يعني مفغم وغمبات ده كحلي فاتح. انا بس عشان شفت انا مش شفتش كده يعني غير الالوان اللي انت حافظاها كلها، الوان الدنيا معروفه. فغشيها من امر الله سبحانه وتعالى عظمه الله وجلال الله وملكوت الله تغيرت، فقيل غشيها انه من الفراش الذهب، وقيل انه النبي صلى الله عليه وسلم شاف هذه الالوان اللي لم يراها قط. وطبعا كل ده يدل على انه وصل لحاجات ما حدش قبل وصل لها، مش نبي وصل لمكان ده صلى الله عليه وسلم، مش نبي من الانبياء كلهم صلوات الله عليهم وسلامه لم يصل هذا المكان ولم يروا ما راه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما هيجي معانا سبع صفير اقلام الملائكه، صوت الملائكه صوت اقلام الملائكه، كيف تكتب الملائكه كيفيه الاقلام مش قضيتنا مالناش كيفيات، لكن هو سمع الصوت ما احد وصل لهذا. كل ده ايه؟ كل ده جبر خاطر لقلب النبي صلى الله عليه وسلم اللي طالما امتلا بالحزن والاسى والالم وعانى وتعب وكان في شقاء وعذاب، مفيش حاجه بتضيع لو نفهم كده. قلبك هيملا بالحب والتضحيه لهذا الدين، لكن الناس مش فاهمه، فاكره ان هي هتتعب وبس، هتنزل تروح المجلس وبس، هتمشي من اول الهرم لغايه الرحمه وبس. لا والله ابدا مش ممكن هتعملي مجهود قد كده، اي حاجه قد كده اصغر عمل بتعمليه لله في عينك عمل ما بتحسبوش خالص، حاجه مش حسبانك عند ربك عظيمه فوق ما تتخيلي العطاء، بس احنا مش فاهمين. الحسبه مع الله مش عارفين نظبطها، التجاره مع الله لسه مش عارفين نتاجر صح. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف هذا العذاب والألم والشقاء وفقد زوجته وفقد عمه وبدأ هذا قريش يشتد وهو صابر وصامت ويخرج ويقول ويروح وما تعبش وما كمش وما استكنش وما زهقش وما حصلش زهق ولا ملل ولا الكفاية كده، أنا عملت اللي علي، أنا دعيتهم مرار مرة واثنين وعشر وعشر يعملهم يعني بقى لي عشر سنين بدعوا فيهم، الرحلة دي كانت بعد عشر سنين، طيب أنا بقى لي عشر سنين بكلمهم عملهم إيه؟ خلاص بقى لا ما قالش خلاص ماشي خلاص، كانت الجائزة عالية وكانت المكافأة كبيرة جدا، وصل لمكانة ولمنزلة ورأى أشياء ما أحد من الأنبياء رآها لا قبله ولا بعده، ووصل لهذا الأمر العظيم حتى أنه كما قلنا شاف الألوان عند سدرة المنتهى والألوان لم أراها قط، شفتش الألوان دي قبل كده، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، أن ينعتها من حسنها. أم من جمال الشجرة دي جمال سترة المنتهى لما رب العالمين تجلى لها وغشيها من امر الله ما غشيها، بيقول لك عايز بقى اوصفها لك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عايزين نوصف جمال الشجره دي غشيها، وقال طب فراش من ذهب والوان غريبه كل ده مش بتاعتي ليه؟ لا قال ما يستطيع احد ان ينعتها بعد ما غشيها من امر الله ما غشيها من الالوان الجميله ومن فراش الذهب ومن كذا وكذا، قال برده مش عارف اوصف. يبقى عظمه المكان ده كان ازاي؟ عظمة اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الجمال اللي شافه قد ايه؟ مش قادر يوصف، مش قادر، انت تقول لك شويه حاجات بس كده، الوان غريبه، فرش ذهب، كام حاجه بس، يقول لك في الاخر مش هو ده. مش عارف اجيب وصف اللي انا شفته هذا العظمه دي لوحدها، يعني مكانه ومنزله ومنقبه وفضل من الله عليه. فأوحى الله تعالى فأوحى الله الي ما اوحى ففرض علي 50 صلاه في كل يوم وليله. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يتقون ذلك. أول ما فرض عليه 50 قال خلص سمعنا قطع، نزل راح عند موسى عن في السماء، السماء قال له راح فين؟ قال له ده فرض عليك، قال له ارجع وهذا مش قدر، ما مجرب قومه ما مجرب اليهود شاك عمل فيه ايه؟ فقال له لا ده لسه قومك أضعف مش هيقدر، ارجع واسأل ربك التخفيف أنهم لا يتقون، فإني قد بليت ببني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فحط عني خمسة فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسة قال إن أمتك لا يطيقون فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة ولكل صلاة عشر فلا ذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت له سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحيت منه قال لا مش قادر خلاص أنا من 50 فضلت رايح جاي رايح جاي رايح جاي 50 ويخفف 50 ويخفف هروح له تاني أقول له إيه خمسة ما قدرش ده غير كمان أنه خلى الحسنة بعشرة فالخمس صلوات أصبحوا بمقدار 50 صلاة فقال لا ما قدرش أروح أقول حاجة زي كده وبعدين اداله منقبة تانية ونعمة تانية وفضل تاني أمة اللي هيهم بحسنة بس بتفكري في حسنة أنا رايح على الدرس ما رحتيش اتكلم الدرس طب روحتي اتكلم بعشر ويزيد همتي انك تطلعي صدقه 10 جنيه صدقه خلاص انت ناويه ما طلعتهاش اتكلمت صدقه طب طلعتيها ب 10 يعني ب 100 جنيه ويزيد فقال له لا ما خلاص استحيت اقول اكتر من كده فوقف عند هذا الحال فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد ما رجع بقى من هذه الرحله العظيمه رجع عشان يقول لكم انا هو انا رسول الله وحصل كذا وكذا واسري بي الى المسجد الاقصى ثم عرج بي الى السبع سماوات وبدا يقص لهم ما حدث في هذه الرحلة العظيمة وانه كان مع جبريل وكان طبعا بصوا كده هذا انت يعني معنا بلغتنا مجنون رسمي ده احنا كنا بنقول عليك مجنون بس كمان بدون ما رحت بيت المقدس اللي هو بناخد له شهر على الجمل وطلعت السبع سماوات ورجعت في نفس الليلة فطبعا رموه بالجنون ورموه بالسفة واتهموه صلى الله عليه وسلم بكل اتهام يعني يدعو لها القلب قبل العين الحقيقة شيء بشع حتى ان هو عشان بس يخلوه يصدقوا قال لهم طيب مش انتوا ليكوا عير ذهب الى بيت المقدس بقى يوصف لهم العير بتاعتهم مش انتوا في قافله القوافل بتاعتهم رايحه المبنى قال لهم في قافله كذا وفيها كذا وفيها كذا ولما تيجي اسالوهم انتوا كنتوا في الوقت في الموضع ده كذا وفي ده بدا يوصف لهم القوافل طب انا عرفتها منين كان في موبايل بيصور ولا كان في حد بيقول صور لي القافله وبعتها لي واتساب ولا كان في مفيش حاجه فانا موصف لك حاجه مفيش اي وسيله اتصال خالص بقول لك على بعد وانت جاي في بيت المقدس الشهر في قافله ماشيه فيها كذا كمل وكذا حد ويعد لهم القوافل باعدادها برقمها عشان ما فيش بعد كده بقى وبرده ما صدقوش المعاند وصاحب الهوى ما بيرجعش بالادله ولا البراهين مهما اتيتي بادله وبراهين صاحب الهوى لا يرجع دي قاعده احفظيها عشان تريح بالك مهما اتيتي بادله وبراهين لا يمكن صاحب الهوى بيبقى مع عميل هوى ما بيصدقش فطبعا ان هو اتهموه زياده واضطهدوه زياده واشتد اذى قريش زياده كانت رحلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأمرين الأمر الأولاني اللي بعد كل محنة لابد يكون فيه منحة دي سنن الله الكونية مع العباد كافة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أي محنة في الدنيا وشدة وعذاب وألم لابد يتبعها منحة من الله الكريم المنان يرؤون بعباده الحليم اللطيف يعلم طاقتنا ويعلم قدرتنا ويعلم حالنا ما نتحملش ابتلاء مستمر أبدا ما نتحملش تتولى الابتلاءات بس هتتولى وراء العطايا وعلى قدر البلايا بتعطى العطايا وتؤتى العطايا كل ما كان عندك بلايا كتير وابتلاءات كتير هتزيد العطايا بس لو كانوا يفقهون والعطايا عند كل واحد تختلف قد تكون عطايا في الدين وقد تكون في دنيا بحسب حالك الايماني بتاع الدنيا هتجيب عطايا دنيويه يعني تجيلها ابتلاءات وتمرض ومش عارفه كده ايه وابنها يتعب وبتاع يوم ربنا يعوض عليها زوجها يجيله صفقه يغير لها البيت ويغير لها العربيه وبتاع هي لسه قلبها في الدنيا فتعوض عليها دنيا الناس اللي فهمت في الدين الدنيا تحت جذبتهم من زمان فلما يقتلهم ما تهمهمش دنيا اما ربنا يعوضهم بايه بدين يعوضهم في دين يعوضك في دينك تحفظ القران تيجي مجلس علم تذاكر كتاب يتفتح لك باب خير يتفتح لك في ابواب العلم لان هو ده الباقي الدنيا والعربيات والبيوت مش باقيه اللي بتاعت الدين واللي رسخت قدمها في الدين فاهم الكلام ده فالله سبحانه وتعالى يعلم من قلبك انك فاهم قدر الدنيا وقدر الدين وان الدنيا شأنها حقيقة والدين لا يعادل بفضل الله وعطايا في الدين ملهاش ثمن فيعطيك في دينك لانه يعلم ان الدنيا ما تلزمكيش فمش هيعوضك في الدنيا فتحصل لك حادثه عربيه تحصل لك كاس مش عارف ايه يحصل لك مرض يحصل ما يعوضكيش في الدنيا مش هي القضيه بتاعتك، ما تعنيكيش، لان الشارع معاك، في عربيه مفيش عربيه، في بيت مفيش بيت، في اكل مفيش بيت، خلاص انت عديت المرحله دي. فلما يديك ايه؟ بيسعد قلبك. وقلب طالب العلم وقلب المؤمن لا يسعد الا بالطاعه، وده ميزان وزن بيه حالك، ميزان وضابط وزن بيه حالك. قلبك بيسعد بايه؟ قلبك بيسعد بايه؟ دخل عليك جوزك دلوقتي بخاتم مش ذهب، بالماظ، خاتم الماظ، القرات الالماظ دلوقتي بقى 110,000 جنيه، يلا اقسمه. الحمد لله احنا ما نعديش نكمل محلات حتى. خلاص؟ طيب دخل عليك بخاتم الماظ 3 قرات، بيقابليني يعني مش هيحصل بس احلامي يعني، احلامي احلامي. دخل عليك بخاتم الماظ 3 قرات، ثمنه 300,000 جنيه، 5 قرات نص مليون جنيه، طز. لو انت فاهمه هتاخديه تركنيه في الخزنه، ما يلزمكيش حته الازاز في الاخر. ما هو الالماظ والازاز وحاطينهم جنب بعض ما تعرفيش، عايز خبير عشان يميز. حته ازاز طز مش هتفرق. فمش هتسعدي بخاتم الالماظ، ولو سعدتي سعاده وقتيه 10 دقايق نص ساعه هيترمي اصلا مش فارق معاك. لكن لما تكوني بتاع الدين، لا، السعاده في فهم ايه، السعاده في حفظ حديث، السعاده في ان انا خلصت كتاب، السعاده في ان انا اجتزت دوره، السعاده ان انا رجعت القران بتاعي، السعاده ربنا فتح عليا فتح ولين في ماده ما كنتش عارفه فيها حاجه، هي دي السعاده الحقيقيه. اوزني قلبك وايمانك بهذا الميزان عشان نعرف احنا فين. طالما قال هو انا بسعد الدنيا عيب يعني؟ لا مش عيب، حرام؟ لا مش حرام، مش حدش فهمني غلط، لا عيب ولا حرام ولا انت اثمه اطلاقا، بس انا بتكلم ايه؟ درجات الايمان. فالله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وصل لقمه البشريه في الايمان، فما عليه دنيا، فما عوضوش بالدنيا يعني، ما قالوش مثلا ايه، لا ده انت هتنزل بقى عليك خزائن الارض، ها او هفتح لك بقى، مش واتفتح له، بس اقصد كان تعويضه الاول في ايه؟ في حاجه زي دي، رفع من شحنه. لما جبريل اشرف الملائكه يبقى في صحبه جبريل اشرف الملائكه، ويروح يصلي بالانبياء امام، ايه بعد كده؟ يبقى هو امام الانبياء، بيأم الانبياء، يعني ربنا بيقول له انت افضل الانبياء، مش افضل بشر، افضل الانبياء كلهم. في بعد كده حاجه في الدين، ده دين، كل ده دين، عطايا دينيه اهي مش دنيويه. ما قالوش هجيب لك براق من ذهب تروح ليه لبيت الله، جاب له بقى حته حمار، يعني المقاييس العربيه مكسره، لان مش هي القضيه، مش مهم هو رايح في ايه، هو رايح على فين، مش رايح على مش رايح، مش مهم انا راكبه ايه، المهم انا رايحه فين. واحد راكب عربيه 3 مليون جنيه وراح يسكر طز، راح في مالها طز، رايح في ايه يا خسران مبين. واحده جايه وعربيه انت مبهدله ولا جايه في توك توك، يا لك من عز، انت في عز وانت جايه في توك توك، لان جايه في مجلس علم. فتتقاس كده، نفهم عشان نرتاح ونشتغل الدين صح. فراح على حته بغل بتاع بدبه بين البغل والحمار، حاجه يعني عربيه مكسره ولا توك توك بلغتنا احنا. وبعدين رجل وقام الانبياء، وبعد امامه الانبياء ربه كمان اراد للعز والعلو، صعد بيه السماء، السماوات كلها عشان تستفتح للسماء، يستفتح له وتتفتح لابواب السماء، ويسلم على الانبياء، ويطلع فوق في اخر حته ما وصل الى بشر ولا ملائكه قبله قط، حتى سمع صفير الاقلام الملائكه وهي تكتب. ايه ده؟ هو ده عطايا في الدين. بعد البلايا يجي لك عطايا في الدين، مش يجي لك عطايا في الدنيا، لو انت على درجه من الفهم عن الله وتعلق بالاخره وحب الله وحب رسوله، وهمك الاول والاخير الاخره، وهمك الاول والاخير ان الله سبحانه وتعالى يرضى عنك، هتجي لك العطايا في الدين. اللي لسه في بدايه الطريق ولسه متعلقه في الدنيا هيجيها برضه، ورب الكريم هيديك في دنيتك، ومش عيب، انا بقول تاني مش عيب ومش حرام، بس منازل، درجات، درجه اعلى من درجه. فكان لازم تبقى ايه؟ بسنن الله الكونيه، وهو اللطيف والرحيم والرؤوف بعباده، عمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجه كمان تانية، ان هم بعد ما فعلوا هذه الافعال وانه اداله هذه المنحه الجميله، قال كمان النبي مقدم على مرحله قضيه جديده، بناء دوله، لانه هيؤمر بعد كده بالهجره من مكه الى المدينه، هيجي له امر من الله ان يهجر هذا المكان ويذهب الى المدينه. فلما هيذهب الى المدينه هو مقدم على بناء دوله. لما يقدم على بناء دوله، اي حاجه عايزه تاسسيها وتنجح ابتدي من اساس صح. اي مشروع عايز ينجح ابتدي صح. لو ابتديتي صح وبنيتي صح هتعلي على اسس صحيحه، المشروع مش هيتهد. اي مشروع عايزه تبنيه وهتبتدي تحطي اللبنه الاولى خطا هيقع على دماغك. النبي مقدم على بناء دوله ورايح مكه، وعايز يبني وعايز يبني دولة إسلامية عظيمة بقى ويفتح مشار الأرض مغربها، والله نبأه هذا. يبقى كان لازم الأساس يبقى صحيح وقوي. طب إزاي؟ مين اللي هيبني الدولة؟ لوحده ولا مع ناس؟ مع ناس اللي هم الصحابة. طيب اللي هيبني دولة ده لازم تكون له خصائص وصفات، مش أي حد يبني دولة، ومش أي حد يحط أساس صح، عارفة زي، ومش أي حد يفتح أماكن للدعوة. لازم أنا هعمل مكان للدعوة، هبني مكان للدعوة، هبني دولة، لازم في أسس. فكان لابد من التمحيص، ولابد من بيان الضعيف من القوي، والخبيث من الطيب، والمؤمن من المنافق. لازم تحصل تصفية قبل التحليل. لابد الصفوف كانت تصفى من المنافقين والضعفاء والمغرضين والركن ولا الدنيا والمش همهم، لا ما ينفعش دول يبنوا دولة. فكان ايه؟ كان الابتلاء يشتد يشتد يشتد. ليه؟ عشان اشوف اخرك. ما انا عايز اعرف ايمانك، اشد عليك في البلاء، اشد عليك في البلاء، وتؤمني واشد عليك في البلاء. يختبر العبد لما يقول انا امنت، لابد من اختبار. وقلنا كثير الايه فيه وكثير الايات جاء فيها هذا، لازم يؤمن حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اي انسان هيقول انا مؤمن لابد الامتحان الشديد. شوف القصه حصلت من تاني يوم الحد اللي فات لحد من اهلي من المحارم، يعني ولد صغير مش كبير في الثلاثينات، يعني شاب في حاجه و30، هو لسه في بدايه الطريق. وبعدين سبحان الله عنده صيدليه بتاعت ابوه، شغال مع ابوه الدكتور صيدلي، هو الولد بيقف معاه في الصيدليه. هو خارج بالليل رايح يجيب ولاده ومراته وزوجته، ولاد صغيرين، بنت 6 سنين و7 سنين وولد 4 6 سنين. فهو خارج وراجع هو زوجته من الطريق، لقوا 4 راجل وزوجته وعيلين نايمين الايام البرد فاكرينها الشديده زي الايام دي بالظبط. كانت القصه دي لحد اللي فات صارت من اسبوع، فالدنيا تلج. خارج الساعه 2 من الصيدليه لقى الاربعه دول نايمين على الشارع على الرصيف ببطانيه واحده. تخيل النظر على الرصيف، انت عارف الرصيف ده تلج ومفيش حاجه تحتهم، هي بطانيه واحده مغطيه. وسامع الراجل بيقول لابنه خد هات سندوتش فول واحد، 4 ياكلوا سندوتش فول واحد. عارف سندوتش فول بيبقى ايه؟ قد كده كل واحد ياخد لقمه. فالولد راح واقف راكب العربيه وراح عند الولد وراح المحل قال له تعالى انت بتعمل ايه؟ قال له ابويا قال لي مش عارف 50 قرش ولا تحت سندوتش فول. قال طب خلي الفلوس معاك وارجع لابوك انا اروح اجيب لك اكل واجي. فراح ما جابليش فول وطعمين، راح جاب لهم فراخ وكباب ومش عارفه وايه وحاجه يكفيهم كذا يوم خلاص. وراح جايب الكباب والفراخ وصرف كل اللي معاه. بص اسمع القصه دي لها عبره، ما فيش في جيبه الا 40 جنيه. وصل مراته البنزين خلص، جه يحط بنزين في العربيه ما لقاش ال 40 جنيه، كل فلوس جاب لهم بيها اكل كباب وفراخ وبتاع، قال لي لكذا يوم، يعني بيحكي لي انا عشان كفيهم كذا يوم. فحط بال 40 جنيه بنزين، التانك ما اتملاش بنزين له، قال احط غير لما اوصل البيت. حط ب 40 جنيه بنزين ونازل على الدائري، هو بيته ناحيه ساكن في ناحيه في اكتوبر يعني. المهم نازل على الدائري ورايح على الداخل على ده، راحت عربيه نقل بترجع بظهرها سريعه جدا. فهو من حاجه من الاثنين، لو ضرب في المره هيطير من على المحور. طب لو كسر شمال مفيش غير شمال الرصيف، قال ادخل شمال تتخبط العربيه بس بدل ما اطير بقى. فهو لحظه بيكسر شمال كانت العربيه مقطوره على اليمين على اخرها، عجلت العربيه. بيقول لي بقى تلف بيا 10 مرات كده وانا بتشاهد بس، اشهد لا اله اشهد لا اله الا الله. العربيه مقطوره، بيقول لي العجله بس بتاعتها عجنت العربيه كلها. شوفي بقى المعجزه اللي حصلت. طبعا عربيته تبص والدنيا كلها والمحور اتقفل، وقف ها ها يجري وراه. الولد صرف الفلوس ومفيش في جيبه ال 40 جنيه فما حطش بنزين. عارفه لو فول العربيه كانت اتحرقت. الخبطه جت فين؟ عند التانك. العربيه اتخبطت خدت الجنب ده كله، اتفقت عجل عند التانك. التانك لو مليان خلاص هينفجر، اتحرق هو العربيه. شوفي شوفي عشان تتعلمي المعامله مع الله. اتعجلت العربيه وخرج سليم، كل اللي شافوه البوليس جه والناس وعلى قالوا له بس لازم تقول لنا انت عملت ايه، دي حادثه موت، خرجت ازاي؟ بيقول انا خرجت سجدت في الارض، لقيت ناس اللي مش مصدق ان انا خرجت، مش مصدق ان انا خرجت. حادثه موت، انا شفت العربيه هي ساكنه جنبي فببص على العربيه، انا قلت خلاص هو مات لا يمكن، خرج منها ازاي؟ راح بيعمل كده عجينه. فبعدها فالعربيه ما انفجرتش عشان ما كانش معاه فلوس، لانه صرف الفلوس على الفقراء. وتعجنت العربيه، هتقولي طب اتعجنت العربيه دي، طب ربنا عمل خير عشان ربه يعلمه ان الخير. ها هتقولي يا خساره، يا ريتني ما وقفت، ما انا ما كنتش وقفت كنت عديت. يعني الحاسه دي حصلت بعد الموضوع، فانا لو ما كنتش وقفت كنت عديت. لا خالص، ازداد ايمان. قال لي خالص. حد يقول لك لا يعني كنت لازم تقف تجيب لهم اكل، اهل العربيه اتعجنت ولا تزيد، ولو في موقف تاني زي اللي هقفرت. هي ده الاختبار وده الامتحان. هو مش قوي او زيرو يعني، بس في البدايه بس عنده يقين في حته الرزق عاليه جدا. شوف ربنا انقذه بايه؟ بانه لما ادى الاغلبه دول لا كان هيموت حد، لان الحادثه مقدره. لو البنزين مليان كانت انفجرت العربيه وراح. طب بلاش، لو ما وصلش ولاده قاعدين بياخدكم ورا، واللي ورا الكنبه طايره يعني دخلت كده وكده، يعني ورا دول لازم كان ماتوا، كان ماتوا ولاده. لما اتحرقت، لما ماتوا ولاده، الظابط بيقول له اضعف الايمان، اضعف ماده انت، يعني لو من اولياء الله لازم كنت تنزل متكسر تتحط مسامير وشريحه، خرجت ازاي؟ يقول لي بيقول لي بصي بقى، بصي بيقول لي بصي يا طنط كمان الحاجه اللي حصلت لي، الاير باج ما اتفتحتش. انت عارفه الاير باج اللي هي في العربيه دي بتتفتح اول ما يدعس؟ قال لي ما اتفتحتش، لازم يحطوها كده عشان تقفل تصدع بقى. قال لي ما اتفتحتش، قال لي ما اتفتحتش، نجيت فيها من غير ما تتفتح. قلت له دي ايات، ربك بيعلمك ايات عشان تزداد ايمان. دي معامله مع الله، دي معامله من الله لو كان يفقهوه. فيجي الانسان لما يقول ويقدم على الدين يبتلى. اذا وصلت لسالفه الله في الابتلاء وفهمتي ان الابتلاء ده ترقيه لكي وعلو واراده خير من الله بكي، هتفهمي وتكملي. اللي ما فهموش او ما جالهم ابتلاء، لا يا عم احنا كنا كويسين، انا كنت وقفت عشان تجيب ده عملت فيها فالح، طيب اديك اتخبطت، كنت روحت بيتك وتشوف مراتك وجاء. فهيقول ايه؟ لازم نفهم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما ابتلي هذا الابتلاء الشديد كان ليه؟ الله سبحانه وتعالى اراد بهذا الابتلاء والمصايب اللي تنزل عليهم عشان لما يروحوا يبنوا دوله يبقوا رجال صادقين، رجال صادقوا ما عهد الله عليه، كما نزل في الأنس بن النضر، فمن قدر رحمة ومن من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال قلوب صحية طهرة، فكل الأذى والامتحانات والابتلاءات بتنزل على قلبك بتطهرك وتقويك، فلابد كان من رجال أقوياء. والقوة في الدين خلي بالك ما بتجيش إلا بحاجتين، بالابتلاء والطاعة. أي حد أراد أن يكون قوي في دينه اعلم أن حاجتين لابد تمر بالحاجتين دول، شدة الابتلاء شدة الطاعة، تقوي في الدين. وكذا كان الصحابة، عباد بالليل زهاد النهار سواق قوام ابتلاءات ومحن، واقفين كال ايه جبل أشم، ما في حاجة تنزل. يبقى قوة في الطاعة، قوة في الابتلاء، تطلعي نموذج ملوش حل، تطلعي بحاجة ملهاش حل، مالكيش مثيل. فاسأل الله سبحانه وتعالى يجعلكم كذلك ويجعلنا كذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن التضحيات كان في مواسم الحج، وانت عارفين في الحج كان بيجي ايه الناس من كل ناحيه، من جميع الكايك والحج والبيت الحرام للاصنام بتاعتهم يعني. فكان ينتهز المواسم دي بتاعه الحج عشان يعرض نفسه على الحجيج يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم ويخبرهم ويقول لهم وان انا نبي مرسل وعلامه نبي نبوتي ان انا كذا وكذا، ويشرح لهم الايات ويقول لهم الاحاديث ويحكي لهم اللي حصل كذا، ويعرض نفسه عليهم ويتحايل عليهم عشان ينقذهم. ملوش مصلحة، ملوش واحد على مليون مصلحة، مش عايز يبقى رئيس ورئيس معهد ولا مش عارفة مين ولا ألقاب ولا ملوش حاجة خالص. هو غفر الله وتقدر وزاده ما تأخر، ما عندوش حاجة يعني، إخلاص واحد، خوف واحد على الآخر، ملوش أي غرض ولا أي نية ولا أي هدف ولا أي حظ نفسه في المسألة، ويعرف نفسه على الحقيقة ويعرف نفسه على الناس. وكان يقول شوفي كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في المواسم، وزع يقول ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي. ما حدش يحملني، ما حدش يساعدني، ما حدش يخدني أبلغ الناس، قريش منعوني. طب حد يوصلني أن أنا أبلغ الناس؟ الناس في كف، الناس هتموت على ضلال، قاعد مهموم ليل ونهار ونهار وليل عشان يوصل للناس. كان يعرض نفسه الأسواق وينتظر كما كنا الحقيقة، ويروح لهم ويمشي على قدمه في الأسوار ويقف لهم البزر الأزمسان عبود الله الواحد الأحد ما لكم لنا غير يا قوم يا قوم، ويقول ويسبوه ويلعنوه ولا أبدا. وأبو لهب عمه المجنون وساحر وكذا، وشوفي في حديث ربيعة ابن عبادة ابن بني الدين، وكان جاهليا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، مش كده بس في السوق له أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، مش عايز منكم حاجة لا إله إلا الله بس عشان تنقذوا من النار، والناس مجمعون مجتمعون عليه. ورأه رجل وضيء الوجه أحول ذو غليرتين يقول إنه صابئ كاذب، تبعته حيث يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فذكر لي نسبه إن هو مين؟ عمه أبو لهب. ماشي وراه، هو يقول يا ناس قولوا لا إلا الله تنقذكم النار، وأبو لهب ماشي وراه، والرجل وضيء الوجه وشه كده منور شوية بس أحول وذو غليرتين، يعني عامل ضفرتين. كنت عندهم عرب من عادات العرب إنهم يضفروا شعرهم الرجال، والشعر يبقى لغاية الجمة أو الوفرة يعني ما بين الأذن أو ما بين الكتفين، دي كانت عادات العرب كانت موجودة عندهم يعني. ماشي ورا هم يقول كده هو يكذب وعمه، فالأذى مضاعف، أذى تكذيبه هو الصادق المصدوق المعصوم رسول الله، وأذى من الأذى جاي منين؟ من عمه، والأذى لما يجي من القريب أشد بكثير لما يأتي من بعيد، يعني واحد من بعيد يشتمك أو يسبك أو يتكلم عليك غير ما يجي من عمك أو خالك أو أختك، الأذى بيبقى والألم من الحبيب أو القريب مضاعف، فسبحان الله كل ده كان يتحمله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى في بيعة العقبة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم لقى عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، في بيعة العقبة لقى 6 أنفار 6 أشخاص كلهم من الأنصار من الخزرج، هم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقدة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. الست دول التقى بيهم في موسم الحج، ودول كانوا الناس لهم مكانة يعني لهم منزلة، اللي هو تاني اللي هو أبو أمامة اللي هو أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقدة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله طبعا الصحابي المشهور. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فاسلموا، ثم رجعوا الى المدينه، وخاصه كانوا جايين من المدينه في الحج واسلموا ورجعوا فين؟ لبلدهم تاني، فدعوا الى الاسلام ففشل الاسلام فيها حتى لم يبقى دار الا قد دخلها الاسلام. شايف بقى مصر العزيز هم 6 بس لما رجعوا الـ6 خلوا نشروا الاسلام، ما فيش بيت الا فيه اسلام. 6 اشخاص طبعا ممكن واحد يبقى بـ1000 رجل وممكن يبقى 1000 رجل ما يجيبش رجل. العبرة مش بالعدد، العبرة بقوة الإيمان وصدق اليقين والعزم على التبليغ وحب الله، المعاني اللي في القلوب المحركة اللي بتخلي الحركة تخرج من القلب فتصل إلى القلب. فـ6 خرجوا من مكة راحوا المدينة نشروا الإسلام حتى بكل بلد كان كل بيت كان فيه إسلام. ففشل الإسلام حتى لم يبقى دار إلا وقد دخلوا الإسلام. فلما كان العام المقبل السنة بعدها بعد ما هو الحج جاء منهم 12 رجل، الـ6 الأول خلع جابر بن عبد الله ومعه معاذ بن الحارث ابن رافع أبو عوف المتقدم وزكوان ابن عبد القيس، فقد أقام زكوان بمكة حتى هجر إلى المدينة فقال إنه مهاجري أنصاري، وعبادة بن الصامد ويزيد بن ثعلبة والهيثم بن التيهان وعمير بن مالك وهم 12. يبقى الـ6 لما رجعوا خرجوا السنة الأولية رجعوا مين؟ رجعوا المدينة نشروا الإسلام. لما نشروا الإسلام 6 كمان معاهم شداد جدا رجعوا في العام المقبل، قالوا لا ده احنا جايين كمان نبايع النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسنا، رغم هم أسلموا خلاص لا عايزين ينالوا شرف بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. فجم العام من اللي بعده الـ6 دول معاهم 6 فبقوا 12 فبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر اللي رواه أحمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول من رجل يحملني إلى قومي فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فأتاه رجل من همدان فقال ممن أنت؟ فقال الرجل من همدان قال فهل عند قومك من منعة؟ ها كان يسأله الأول لما يجي واحد يسلم في منعة في قوة لهم شوكة ليه؟ يهموا الناس اللي هتدخل في الإسلام يبقوا على قوة عشان الضعيف هيبقى هفا مش هيعرف يعمل حاجة مش ينصر الدين، لكن لما يكون ليه منعة وليه قوة وليه كلمة في قومه ده لا بيبقى لتأثير في القوم. فقالوا قال نعم، قالوا عندهم منع عالي، قالوا همدان دول عندهم منع أقوياء، قالوا عندهم منع أقوياء. ثم إن الرجل خشي أن يغفروا قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت فأخبرته ثم أتيك من عام القوم؟ قال نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجل، قالوا عندهم منع وهروح أبلغهم وهجيلة. فانطلق وقالوا في شهر رجب، يبقى الحج كان في ذو الحجة، قالوا في شهر رجب ومعاه الوفد كله. كما قال ابن إسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقهم في الدين. فكان يسمى المطرب المدينة مصعب، وكان منزله على أسعد بن زرارة بن عدس بن أمم، طبعا ابن عدس بن أمم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حاول ان هو كل اللي كان بيسلم معاه وبيعه في العقبة بدأ يرجع وينشر الدين، ودي حاجة مهمة جدا كما تكوني داعية أو في موقف انك داعية، تركزي في مسألة غاية في الخطورة. كثير من الدعاء بيخلوا عنها رجال ونساء، انه احيانا كثير من الدعاء رجال ونساء بيبقى موت نفسه في الدعوة وعمال يشتغل لله ونسي حاجة مهمة، انه مش مطلع تحته طلبه. فلو هو مات ماتت الدعوة، لو قعدوا في بيته قعدت الدعوة، وده اكبر غلط. الناس كتير من دعاء والدعيات ورجال ونساء لما بيشتغل ما بيفكرش ازاي يخلي من وراه طلب يشتغل، ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: ايه اسلمت هاش؟ بسوي سؤال، قومك عندهم منعه؟ يعني عندك رجاله؟ عندك حد ينشر الدين؟ اه طب روح ينشر يشغله يطلع دعاء. فانت كواحده داعيه ما ينفعش تشتغل لوحدك، دعوتك هتموت لو متي، او لو قعدت لاي سبب وغرض برضه دعوتك هتموت. امال الدعوه تستمر ازاي؟ تستمر انك تطلعي طلبات علم تحت ايدك على نفس الدرجه من الاتقان، وما تستعجليش في تصديرهم لغايه لما تعصريهم وتتاكدي ان هم على درجه ان هم ينشروا العلم الصحيح. طلعي من وراكي طلبات ينشروا العلم الصحيح عشان ينتشر الدين، لان شخص لوحده عمره ما يعمل اللي يعمله اشخاص. انا واحده ابقى انا شغاله لوحدي هعمل زي ما يبقى 10 معايا، اكيد زي ما يبقوا 20 زي ما يبقوا 30، كل ما عدد الدعاة زاد كل ما انتشر الدعم، كل ما عدد الدعاة زاد كل ما انتشر الدعم. للأسف بعض المشايخ اللي قعدوا بأسباب معينة دلوقتي في بيوتهم دعوتهم ماتت. ليه؟ ما طلعش طلبة علم. فين الطلبة يا شيخ؟ فين الطلبة اللي وراك؟ أنت من عقب قعدت في البيت دلوقتي، لو كان عندك طلبة علم مرنتهم، ها؟ صحيح هيبقوا صغار مش نفس درجتك ولا نفس حشمتك وقامتك، بس كان عندها يشتغلوا. أحسن ما فيش. أحسن ما فيش. لابد يبقى تحت كل طالب علم، كل معلم، رجل أو امرأة يلتفت لهذه القضية لمسألة إغراء طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا يعلم هذا، فكان لما يجي حد يبايعه على الإسلام يقول له: ها قومك فيهم إيه؟ مين اللي عندك؟ عددهم قد إيه؟ ارجع وانشر عشان ينتشر الدين، لأن المفروض إن أهم الداعي حاجة واحدة بس، نشر الدين مش الاستحواذ. مش أنا ومفيش غيري، ومش أنا ومحدش تحتي، ومش أنا بس اللي أتكلم والباقي كلهم كومبارس تحت إيدي، ما ينفعش. دي حظوظ نفس تضيع الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا انت بشتغل وشغل حد معاك، ايه المشكله؟ نشتغل كلنا شغالين لله، مفيش لا كبير ولا صغير، كله يشتغل لله. فكان الصحابه اول ما يسلموا يرجعوا الى بيوتهم ويعلنوا ده، ويجيبوا بقى الناس ويدخلوهم في دين الله افواج. فدي كانت بيعه العقبه الاولى. بيعه العقبه الثانيه كما روى جابر قال: مكث الرسول صلى الله عليه وسلم بمكه 10 سنين يتبع الناس ينازلهم، وفي الاسواق وفي المواسم بمنى يقول: من يغيني من ينصرني حتى بالغ رسالة ربي وله الجنة. كان دايما يقولون الكلمتين دول: مين اللي يغيني وينصرني أبلغ بس رسالة الله وله الجنة. ما وعدهمش بدنيا، ودي نقطة لابد يلتفت إليها الداعي. تقعديش مع الأخت تقولي لها وانت في دعوتك اصلحي نفسك كده وبتاع، إن شاء الله يجيلك عليه زي الفل. شدي حيلك كده في الدعوة واستعيني بالله واحفظي القرآن، بكرة هتلاقي الفلوس مش لاقية جالك منين. لا مفيش كلام، ده مش عشان كده بيعملهم في دنيا. كان يقول هامان في عز الوقت الشديد العصيب وهو مفيش من ينصره، لكن يقول ايه؟ من يحملني يبلغ رسالات ربي وله الجنه، يا قوم قولوا لا اله الا الله ولكم الجنه، من يقول كذا وله الجنه، يدعوهم الى الاسلام ويقولوا ايه الجائزه؟ يعني عايزه كانه بيقول يعني طبعا لو سالتوني يعني بعد ما اعمل كده ايه الجائزه؟ الجنه. ايه حاجه قليله؟ لازم يورموا عن الجنه دي سلعه غاليه واغلى من حاجه ما تدوش دنيا. فكان يقول لهم: من ولا يمين الى ربي بلغ رساله ربي وله الجنه، حتى ان الرجل يخرج من اليمن او مصر كذا قال فياتيه قومه فيقولون: احذر ولاد قريش. كان في ناس سمعت بقى النبي صلى الله عليه وسلم بدات تنتشر والاسلام يدخل بيوت، بيقول لك شوف بقى العداوه والبغضاء والقلوب السوداء. بيقول لك كان ممكن واحد يخرج من اليمن، تخيلي يخرج من اليمن لغايه النبي صلى الله عليه وسلم مكه عشان يروح حاجه واحده بس: احذروا غلام قريش اللي هو على النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله شقي شقي، ما هو العباد منهم الشقي ومنهم السعيد. تخيل يقطع المسافة دي كلها بغضاء وحسد وكراهية للدين وللنبي صلى الله عليه وسلم. فهو يبلغ ويخرج يقول لهم كذاب، ما تسمعوش، احذروا، احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون اليه بالاصابع حتى بعثنا الله له من يسر فاويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القران فينقلب الى اهله فيسلمون باسلامه. الله، ويقول لك شوفي كان بيحصل فيه كده، بس الناحيه الثانيه ربنا كان بينصره، قال كان بيخرج رجل منا يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم، وبعد ما يسلم ويدخل في الاسلام النبي يقرأ القران ويقرئ القران ويحفظ قدامه القران، كانت الذاكره عنده حدنيه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه السنه حفظها، خلصنا خلاص، ما فيش بقى لا تلوث فكري ولا تلوث بيئي ولا تلوث عقدي، الدماغ لسه سليمه. يحفظ القران في ساعتها يا رسول، قال كان يحفظ القران ويسلم يدخل في الاسلام ويرجع لقومه يشتغل يدخله في الاسلام. الله الله، شوف يا ترى ينقلب الى اهله فيسلمون باسلامه، يحسن الاسلام، فمجرد يدخل عليهم بس بحسن الخلق والاسلام ويكلموا عن محاسن الشريعه العيله كلها تدخل في الاسلام او القوم كلهم يدخلون في الاسلام، حتى لم يبقى دار من دور الانصار الا قد الا وفيها راحه للمسلمين. يقول يعني ما بقاش ولا دار من دور الانصار الا فيها راحه جماعه من المسلمين يظهرون الاسلام. ثم اعتبروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكه وخاصه؟ ما عجبهمش، ما اكتفوش، وهكذا الداعي وهكذا المؤمن عنده رهم بس على الدين مش على الدنيا، اسلم ورجعوا لقومهم يعلنوا اسلامهم، بيقولوا لهم احنا اسلمنا وقرانا القران فيسلموا باسلامهم. بعد في الاخر اجتمعوا كده قالوا ايه ده؟ الانصار بقى مع بعض قالوا ايه ده؟ احنا هنسلم وقومنا اسلموا ونسيب النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، يطردوه لجبال مكه ويمر يحرسوه في شعب ابي طالب ويعذبوا اللي معاه، هنقعد كده ونكتفي ان احنا اسلمنا احنا واهلنا؟ لا والله، ايه الكلام الغريب ده؟ احنا عايزين نعمل حاجه اكتر من احنا اسلمنا واكتر من احنا حفظنا القران، مش مكتفيين، ها هل من مزيد؟ فاجتمعوا وقالوا لا، مش ممكن ابدا نترك النبي صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكه وشعب مكه واحنا قاعدين كده امين في ديارنا وفي بلدنا وقومنا اسلموا. خلي بالك فقومهم اسلموا، مش عندهم مشكله طالما اللي معاهم مسلمين لا بيعذبوهم ولا بيضطهدوهم ولا حاجه خالص، لا احنا مش هنسكت على الكلام ده ولا هنسيب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. فرحنا اليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، موسم الحج، فوعدناه شعب العقبه، قلنا له يا رسول الله عايزين نلتقي بيك، احنا 70 رجل عايزين نقابلك عند العقبه، في العقبه اللي هي ناحيه الجمار ما بين الجمار، فاجتمعنا عنده عند من رجل ورجلين حتى توفينا، فقلنا يا رسول الله علامة نبيعك، انت عايز مننا ايه؟ احنا مسلمين وخلاص، واحنا قلنا لك انت عايز مننا ايه؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسب والنفقة في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، لو في حق وليه بس طبعا بحكمة وبضوابط، وعلى ان تنصروني وتمنعوني اذا قدمت عليكم مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وأزواجكم وأبنين، مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال فقلنا إليه، فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة ومن أصغرهم، فقال رويدا يا أهل يثرب فإن لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. أسعد بن زرارة لما سمع طلبات النبي صلى الله عليه وسلم راح عشان يبيعوه، وقالوا له تعز من هنا ايه؟ قالوا واحد اتنين تلات، امر معروف نهي عن منكر، تشلل الله، تعملوا الخير، تمنعوا اي حد يضر الاسلام، اذا كانكم تمنعوا اسبابكم واولادكم واهليكم، ما فيش طلبات كتير يعني. فاسعد بن زرارة كان صغير، قال لهم انا ما قالوا خلاص بعناك، قال لهم لا استنى، انتوا ابناء النبي صلى الله عليه وسلم عشان تقولوا له احنا مسلمين ما شاء الله الا الله وحده رسول الله وان احنا هنمر عنها منكر، طب ما احنا عارفين، ما احنا جينا له ليه؟ احنا اصلا مسلمين. فالكلام زي دول ايه؟ ما يعني ما عجبوش قوي، قالوا يعني ايه اللي انتوا جيتوا ايه اللي جديد يعني؟ طب ما انتوا مسلمين والمسلم هيبقى معروف عن المنكر والمسلم هيبقى عارف يسعى عشان حد يأذيه والمسلم يعني ليه شروط وليه حاجات هو عارفها. فسبحان الله، فقال لا نضرب له اكباد الابل نحن نعلم رسول الله وان اخرجناه اليوم مفارقه العرب كافه وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو يبقى يفارق العرب كافة، وقتل خياركم، وإن تعدوا السيوف فأما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجرون على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبنة فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا أمت عنا يا أسعد. قالوا دلوقتي انتوا هتقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، بس خلي بالكم لو أعلنتوا الكلام ده انتوا كده خرجتوا من عرب كافة، وهتتعرضوا للقتال وهتتعرضوا للتعذيب، فإما تصبروا وتبقوا عندكم جبنة شيء من الجبن يعني أو الخوف وقف. يعني زي تقول ايه دخلهم دخلة صعبة شوية، يعني أنا رايح بقى النبي صلى الله عليه وسلم وبقول شلال الله رحمة رسول الله وطلب مني الأمر معروف عن عيامك وشوية حاجات، خلاص سيبوا بقى. قالوا لا، وشو كان صغير لكن كان حكيم. قالوا بس خلي بالكم ده انت هيحصل فيكم كذا وكذا وكذا، تدخلوا في القتال ومعارك عشان ما ترجعوش تلتدوا تاني، اما ان انتوا عندكم صبر على هذا القتال وانا فيكم جبنة فيكم خوف شوية يبقى وقف ما تدخلوش على الدخلة دي. فقامت عنا يا أسعد اسكت، يعني ايه اللي بتقوله ده؟ خلينا في اللي احنا فيه، احنا بنبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامت عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها ولا نسلبه أبدا. قال فقمنا إليه فبايعنا فأخذ علامة وشرطة ويعطينا على ذلك الجنة. قالوا اسكت خالص، قالوا احنا هننفذه، ولما بقى يحصل ابتلاء ويحصل مصيبة زي تقولي بلغتنا يحلها ربنا، احنا بايعناه مش هنزع ايدينا من البيعة، حصل اللي حصل وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيعة. ايضا في كما روى ابن اسحاق قال حدثنا معبد ابن كعب ابن مالك عن ابي عن ابي كعب ابن القيم اخو بني سلمة ان اخا عبيد الله ابن كعب وكان من اعلم الانصار، ايضا حكاية اخرى على هذه البيعة. حدثنا ان ابا كعب بن مالك وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، قال خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا معنا البراء ابن معرور، وفقه الفقيه بتاعهم اللي كان يعني بيدلهم على الامور الفقهيه كان اسمه البراء ابن معرور وكبيرنا وسيدنا. فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينه قال البراء لنا يا هؤلاء اني قد رايت والله رؤيا واني رايا واني والله ما ادري هو فقوني علي ام لا. كان الفقيه بتاعهم مين؟ أن لما خرجنا كعب بن مالك بيقول خرجنا ومعانا فقهنا، مين اللي فقهنا في السفر ده عشان رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البراء بن معروف. فكانوا اي مساله فقهيه واستشروا فيها، فقالوا طيب انا ارى رايا معين اما توافقني فيه او لا، لان انا بقى الفقيه بتاعكم ان انتم بتثقوا في رايي يعني. واني والله لا ادري توافقني ام لا. قال كلنا لا والله ماذا؟ قال قد رايت الا ادع هذه البنيه مني بظهر يعني الكعبه. قال لهم انتم عايزين كانوا يصلوا هم لبيت المقدس، فقال لهم انا مش شايف ان انا قادر ان انا اصلي لبيت المقدس بين الشام، وانا مش قادر اسيب الكعبه دي اديها ظهري، يعني انتوا عارفين لو استقبل بيت المقدس يستقبل القبله اللي هي الكعبه، فانا مش قادر ان انا اصلي وادي ادي ظهري للكعبه واني اصلي اليها. انتوا بتصلوا لبيت المقدس وانا بصلي ليها، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي فين؟ لبيت المقدس. فقلنا والله بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام، يعني القبله بتاعته بيصلي للشام، فانت عايزنا دلوقتي صح انت فقيه بس ما نقدرش نخالف رسول الله، احنا متاكدين هو بيصلي لبيت المقدس، انت عايزنا نصلي للكعبه دلوقتي ازاي؟ وما نريد ان نخالفك، يعني مش عايزين نخالفك لكن ما فيش. فقال اني اصلي الي. قال فكنا لا لكننا لا نفعل، فكنا اذا حضرت الصلاه صلينا الى الشام وصلى الى الكعبه. قالوا لا انت فقيه بس مش هنرفع من امرك، عندهم رسول الله خط احمر ماشي خلفوه، انت فقيهنا انت شيخنا انت سيدنا انت معلمنا انت الشيخ بتاعنا على راسنا، لكن مخالفه رسول الله لا. طب بقى الكلام ده في الحاضر دلوقتي، الشيخ الفقيه العالم العلامه الامام ايا كان بس هيخالف حديث رسول الله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله عذرا. فقالوا لا صلي زي ما انت عايز، احنا نصلي الى الشام. فإذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى الكعبة حتى قدمنا مكة. قال يا أخي قد كنا عدنا عليك ما صنعت أو ما صنع وأبى إلا أن يكون إلا إقامة الصلاة عليه. قال يا أخي عدنا عليك أن أنت صنعت وأن أنت كنت تصلي إلى الكعبة وأبيت أن تصلي إلى الكعبة، نعم بقى روح للرسول صلى الله عليه وسلم ونسأله ونشوف يحكم بنا، يعني أنت للصح ولا إحنا للصح. فقدمنا الى اخي فقال يا ابن اخي انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عما صنعت في سفري هذا، فقال له والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رايت من خلافكم واياي فيه. قال انا بقى انطلقت ورحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اساله اللي انا عملته ده صح ولا لا، لاني وقع في نفسي شيء لما حسيت ان انتوا طول الوقت بتصلوا في البيت المقدس الشام وانا لوحدي بصلي في الكعبه بديت اقلق. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال وكنا لا نعرفه، خد ابن اخوه وراحوا وقال ما كناش عارفينه ما شافوهوش، وما اسلموا باسلام مين؟ اقوامهم اللي كانوا بيروحوا لهم يقولوا لهم واسلموا. فقال لما نراه فلقينا رجل مكه فسالناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تعرفاني؟ فقلنا لا. قال فهل تعرفان العباس ابن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم. قال وكنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجرا، كانوا عارفين العباس اللي انتوا عارفين حته الايه الشتاء والصيف في الشام اللي ده، قال كان بيجي لنا في التجاره فاحنا عارفين العباس فما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال فدخلنا المسجد فاذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس، فسلمنا عليه ثم جلسنا اليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك. قال فوالله ما أنسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وقال ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر، كان يعني عارف هو بيقول إيه شاعر، قال الشاعر فقال هو بيقول أنا والله ما أنساش قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول الشاعر. قال نعم. فقال البراء بن معرور يا نبي الله إني خرجت في سفر هذا وهداني الله الإسلام، فرأيت أن أجعل هذه البنية مني بظهري الكعبة يعني، فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال فرجع البراء إلى قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى معنا إلى الشام. قال وأهل يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات وليس كذلك. المهم طبعا النبي قال له لا أنت خليك على ما أنت، ما كانش لسه القبلة تحولت. النبي كان نفسه يصلي إلى الكعبة، قد نرى تقال وجهك إلى السماء، أنا رب وجهك في السماء فنولي إنك قبلة ترضاها. فكان بيبص وكان نفسه الصلاة تكون إلى الكعبة بس ما صلاش إلى الكعبة لغاية لما جاء الأمر من الله. جاله البراء المعروف وقال له انا نفسي اصلي الكعبه وبالفعل كنت بصلي الكعبه وقومي كان بيصلي شاء الله خليك على القمه اللي انت عليها او اللي هم عليها، رغم ان هو كان يتمنى الصلاه لكن ما قدرش يخالف امر الله الا بعد ان ياذن له الله سبحانه وتعالى عز وجل. طبعا يعني الحديث طويل وفي ان هم اسلموا واتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على يعني ان هم يبقوا معاه في وقت السراء والضراء، وانه هدموا ما كان من امر الجاهليه، وانه بالنسبه لهم انه اي امر النبي صلى الله عليه وسلم يقوله هم يسمعون ويجيبون، ولو حتى في سفك دماءهم ولو في قطيعه قلوبهم ولو في مهما فيه كان عندهم همه وعلو وحب للدين وحب الرسول صلى الله عليه وسلم مع صدق غامر القلوب واخلاص قالت النوايا وعزيمه يعني ظهرت في الاعمال. فكانوا هؤلاء القوم الأطهار الأخيار اللي ما يرى ولم يرى التاريخ ولن يرى يعني جيل كهذا الرعيل الأول اللي هو صدق ما عاد الله عليه وصدق في حبه للرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوا وضحوا بكل غالي وسبيل، ويعني ما كانتش الدنيا بالنسبة لهم أكثر من هي مرحلة ومعبر وممر يكتزوها بأي طريقة وبأي حال وبأي صفة، مش على بالهم مش قضيتهم مش همهم، كان مبلغ علمهم وكل همهم الوصول إلى الله وهم أصحاب قلوب صافية طاهرة ليس فيها إلا حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت البيعة الأولى بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ثم تتوالى الأحداث إن شاء الله يعني نكملها ونرجعها للأسبوع القادم أحيانا الله. جزاكم الله خيرا.